الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حالة النسيان والجهل، والمقصود بالجهل الجهل بالموضوع، والنسيان أيضا نسيان الموضوع، يعني نسيان أن هذا اليوم من شهر رمضان أو الجهل بأنه من شهر رمضان. الكلام يقع في أنه هل يجوز له تأخير النية إلى ما بعد طلوع الفجر أو لا، والمقصود بالجواز جواز الوضع، بمعنى أنه لو نسي النية إلى ما قبل الزوال فهل نحكم بأنه يجدد النية ويحكم بصحة هذا الصوم وإجزائه وعدم الاحتياج إلى القضاء، أو لا أنه يقال بأنه هذا لا إجزاء في المقام ويجب عليه ماذا؟ القضاء. بعبارة أخرى، أن حالة النسيان هل هي كحالة العمد والعلم من حيث البطلان وعدم الإجزاء ولزوم التدارك، أو لا ليست كحالة العلم والعمد. ذكرت أدلة لما قيل من أن المشهور يذهب في هذه الحالة إلى الصحة، بمعنى أن المشهور يفصل بين حالتي العلم والعمد فيلتزم بالبطلان، وبين حالة النسيان والجهل فيلتزم بماذا؟ بالصحة. الأدلة ذكرنا اثنين منها في الدرس السابق، انتهى الكلام من الدليل الثالث. الدليل الثالث هو قضية هذا الرواية العامية، الرواية المرسلة، خلنا نعبر المروية التي ذكرت مرسلة في كتب الأصحاب، هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي، قرأنا الرواية في الدرس السابق وقلنا بأنه استشكل في الرواية بضعف السند أولا باعتبار أنها مرسلة ولم تروى من طرقنا، واستشكل بأن مضمونها قابل للتصديق باعتبار أن الهلال لا يثبت بشهادة الواحد، واستشكل أيضا بأن موردها الشاك الجاهل، فكيف يتعدى علما إلى الناس الذي هو محل الكلام. هذا التعدي من الشاك اللي هو مورد الرواية إلى الناس، ذكرنا في الدرس السابق تقريب التعدي باعتبار ماذا؟ ما قيل من أن المعذورية في الناس هي إما مساوية للمعذورية في الجاهل، وإما هي أزيد منه باعتبار أن الجاهل بإمكانه أن يحتاط ملتفت، والمقصود بالجاهل طبعا الجاهل البسيط، ملتفت ماذا؟ إلى احتمال أن غدا من شهر رمضان، ملتفت إلى ذلك، بينما الناس هو أصلا لا يلتفت إلى ذلك، فمن هنا تكون معذورية الجاهل أولى وأشد من معذورية الجاهل. لكن هذا الكلام مالة اشتراك الجاهل والناس في المعذورية هذا أمر ليس واضح، لأنه هذا الكلام إنما ينفع إذا أحرزنا أن ملاك الحكم في الجاهل هو المعذورية. إذا جزمنا بأن ملاك الحكم في الجاهل هو المعذورية، هذا الجاهل الشاك في يوم الشك في شهر رمضان هذا يحكم بصحة صومه إذا جدد النية قبل الزوال، ملاك هذا الحكم هو المعذورية، هو الجاهل والمعذورية. حينئذ يقال بأنه إذا كان هذا هو ملاك الحكم فنتعدى إلى من يشترك معه في المعذورية أو يزيد عليه في ماذا؟ في المعذورية. لكنه هذا غير متيسر لنا أن نجزم بماذا؟ بأن ملاك الحكم هو المعذورية، من المحتمل أن يكون هناك شيء مجهول لدينا موجود في الجاهل يختص به الجاهل ويكون مؤثر في الحكم. مو إلا مؤثر وحده مؤثر، لا، حتى بانضمام إلى المعذورية يكون مؤثر. بالنتيجة المؤثر في الحكم يختص بالجاهل، سواء كان هذا المؤثر هو ذاك الملاك المجهول الذي لا نعلمه والمعذورية لا دخل لها أصلا، أو لا نقول أن المعذورية لها دخل لكن بانضمامها إلى ماذا؟ إلى شيء آخر يكون مجهولا عندنا. هذا احتمال لا جزم بعدمه، لا نقطع بعدمه. فحينئذ لا نحرز ماذا؟ أن المعذورية فقط وفقط هي ملاك ماذا؟ ملاك هذا الحكم في الجاهل حتى نتعدى إلى الناس، وإنما هناك احتمال أن تكون القضية قضية تعبدية شرعية الشارع حكم بها، لكنه لاحظ بعض الأمور المخفية التي خفيت علينا، وتكون تلك الأمور مختصة بالجاهل ومؤثرة في إثبات هذا الحكم، ومن هنا يكون التعدي ليس واضحا، مضافا إلى ضعف السند كما قلنا، مضافا إلى بعض الإشكالات الأخرى التي ترد على هذه الرواية. الدليل الرابع والأخير الذي ذكر في المقام هو التمسك بحديث الرافع بدعوى أن ترك النية من الفجر إلى ما قبل الزوال عن جهل أو نسيان، هذا يكون مشمولا لحديث الرافع. فإذا جرى حديث الرافع باعتبار الجهل وباعتبار النسيان فهو يرفع اعتبار النية في هذا الوقت، يعني يرفع اعتبار النية من الفجر إلى ماذا؟ إلى ما قبل الزوال في هذا الفترة التي ترك فيها المكلف النية عن جهل، ترك فيها النية عن نسيان. حديث الرافع يرفع ما لا يعلمون، يرفع ماذا؟ النسيان، من فقرات المذكورة في حديث الرافع ما لا يعلمون والنسيان. ما معنى رفع ما لا يعلمون في محل كلامنا؟ معنى أن هذا اعتبار النية من الفجر إلى ما قبل الزوال، يعني في حال الجهل أو في حال النسيان، هذا اعتبار النية مرفوع، النية ليست معتبرة في هذه الفترة التي هي حال الجهل أو حال النسيان. النية ليست معتبرة، مرفوع حكمها عن الجاهل وعن ماذا؟ وعن الناسيين. وحينئذ يقال بأنه هذا إذا نوى في باقي الوقت كما هو المفروض أنه نوى جدد النية ونوى في باقي الوقت، حينئذ يصح منه الصوم. وبعبارة أخرى أن الأثر الذي يترتب على ترك النية عمدا لا يترتب على ترك النية شنو؟ جهلا ونسيانا. ما هو الأثر الذي يترتب على ترك النية عمدا؟ هو الفساد، عدم الإجزاء، وجوب القضاء، هذا لا يترتب على ترك النية نسيانا، على ترك النية ماذا؟ جهلا. ويقال أن هذا هو مقتضى تطبيق حديث الرفع في محل الكلام. هذا الدليل الرابع السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بالتفصيل بين الجاهل وبين الناس. بالنسبة إلى الجاهل قال أن حديث الرفع يشمله، لكن الرفع بالنسبة إليه رفع ظاهري ليس رفعا واقعيا، بمعنى أن حديث الرفع في فقرة ما لا يعلمون لا يرفع التكليف واقعا، وإنما يرفع التكليف شنو؟ في مرحلة الظاهر، لمآل كما يذكر في محله إلى نفي وجوب شنو؟ الاحتياط اتجاه التكليف الواقعي المشكوك. هذا يعبر عنه بالرفع الظاهري للتكليف الواقعي، فهو يرفع التكليف ظاهرا لا واقعا، وهذا معناه شنو؟ معناه أن التكليف الواقع باق في حق الجاهل وغير مرفوع عنه، وإنما المرفوع عنه هو ظاهريان، يعني مرفوع عنه وجوب الاحتياط اتجاهه، أنه لا يجب عليك أن تحتاط تجاه التكليف الواقعي المشكوك، فيبقى التكليف ثابت في حق الجاهل ولا يكون مرتفعا عنه. التكليف بالصوم مع النية من حين طلوع الفجر إلى الغروب يبقى شاملا علما للجاهل كما هو شامل للعالم بلا فرق بينهما، يبقى شامل له، وإن كان الجاهل معذورا في ماذا؟ في ترك امتثاله باعتبار جهله ومعذوريته، معذور في تركه، لكن التكليف باق في حقه، باق في حقه وشامل له. وحينئذ يقال بأنه كيف يحكم بصحة صومه والحال أن المفروض أنه هو ترك هذا التكليف، لم يمتثل هذا التكليف المفروض أنه شامل شنو له، لم يمتثله، صحيح هو معذور في ترك امتثاله، بس بالنتيجة المحصلة النهائية هو أنه لم يمتثل شنو هذا التكليف، هو مكلف بشيء وهو لم يمتثله وهو معذور في عدم الامتثال. لكن تصحيح الصوم، تصحيح هذا الصوم الذي يأتي به مع تأخر النية عن الفجر وهو شيء آخر غير ما كلف به، غير المأمور الذي تعلق الأمر به بالنسبة إليه، هذا تصحيحه، هذا على أي وجه يكون؟ بعبارة أخرى أن هذا الصوم الناقص الذي يأتي به كيف يجزي عن ماذا؟ عن الصوم الكامل المأمور به. هذا إجزاء هذا الفرد الناقص عن ذلك حينئذ لا يكون على القاعدة. كيف يكون على القاعدة؟ أن هذا يجزي عن ذاك، ونحن نعلم أن الأحكام الظاهرية لا تكون موجبة لمن؟ للإجزاء. الحكم الظاهري عند انكشاف الخلاف وعند تبين الخلاف لا يكون ماذا؟ لا يكون مسقطا للتكليف الواقع، يبقى التكليف الواقع على حالة، يبقى التكليف الواقع يقول أنت كانت وظيفتك أن تنوي من الفجر إلى غروب الشمس، هذا لم تأتي به، اقضي اقضي، هذا يجب عليك القضاء. إذا جددت النية قبل الزوال هذا الصوم لا يعتبر بالنسبة لك، لا دليل على اعتباره. فإجزاء الناقص على المأمور به الكامل هذا ليس على القاعدة، لأنه لا دليل على ماذا؟ على هذا الإجزاء، وأنه ما جاء به يكون مسقطا للتكليف الواقعي، لا يبقى التكليف الواقعي على حالة ولم يأتي بما يسقطه، يعني لم يمتثله، ويترتب على عدم امتثال ماذا؟ وجوب القضاء، وجوب التدارك. وأما بالنسبة إلى النسيان، يقول أن النسيان يختلف عن ماذا؟ عن الجهل. في الجهل في فقرة ما لا يعلمون الرفع يكون رفع ظاهري كما قلنا، لكن في فقرة النسيان بل في سائر الفقرات التسعة ما عدا فقرة ما لا يعلمون الرفع يكون رفعا ماذا؟ واقعيا، لا رفعا ظاهريا. وهذا معناه أن الناسي أصلا غير مكلف بالصوم واقعا في حال النسيان، غير مكلف بالصوم في حال النسيان. وهذا بالنسبة إلى الناس، فالفرق بينهما هو هذا، أن الجاهل مكلف بالصوم واقعا، لكن الناس ليس مكلفا بالصوم واقعا. حينئذ يقول في مقام الاستدلال على ماذا؟ على أن حديث الرف لا ينفع في المقام لإثبات الصحة حتى بالنسبة لمن إلى الناس، يقول بأنه حديث الرف يشمل الناس صحيح، والرفع فيه رفع واقعي كما قلنا، رفع للتكليف واقعا، هذا صحيح، لكن كيف يمكن أن نستفيد من حديث الرف الإجزاء والصحة وعدم لزوم التدارك؟ هذا كيف يمكن إثباته؟ حديث الراف يقول أن التكليف الواقعي في حال النسيان مرفوع عن الناس، مرفوع عن الناس، مرفوع عن الناس، لكن حديث الراف لا يتكفل إثبات ماذا؟ إثبات الصحة، وأن هذا الناس إذا التفت بعد ذلك ونوى الصوم من حين التفاته يكون ما جاء به صحيحا ومجزيا، ولا تجب عليه ماذا؟ لعادة. حديث الراف ليس مفاد هذا، حديث الراف مفاده الرافع للواضعة، ويتكفل رفع التكليف في حالات معينة ومنها حالة النسيان. أما ماذا يحصل بعد رفع التكليف؟ الحكم بالصحة، الحكم بالإجزاء، الحكم بعدم لزوم القضاء والتدارك، هذا لا يمكن أن يستفاد من حديث الراف. فإذا في الجاهل والناس لا يمكن إثبات الصحة ترسخ بحديث الراف، أما في الجاهل فباعتبار أن الرفع ظاهري والتكليف باقي على حالة وإجزاء ناقص عن المأمور به، هذا ليس على القاعدة، لأنه في باب الأحكام الظاهرية الامتثال الحكم الظاهري لا يكون مسقط للأمر شنو؟ الواقعي، لا يكون مسقط للأمر الواقعي، فيبقى له الواقع على حالة. وأما بالنسبة إلى الناس في هذه النكتة، وهي أن حديث الرف لا يتكفل الوضع، فلا نستفيد منه صحة الفعل الذي يأتي به هذا الناس، أنه لو جدد النية قبل الزوال وحين التفاته يكون ما جاء به صحيحا، لأن حديث الرف ليس مفاد الوضع وإنما مفاده ماذا؟ الرف فقط. طبعا هذا كله إذا لم نقل أن حديث الرفع ظاهر في رفع المؤاخذة فقط، إذا قلنا بأن حديث الرفع ظاهر فقط في رفع المؤاخذة، حينئذ لا يصح الاستدلال به كما هو واضح لا في محل الكلام ولا في غيره، وإنما يستدل به فقط على ماذا؟ على رفع المؤاخذة، أن الجاهل والناس والمضطر وإلى آخره لا يؤاخذون على ما جاءوا به في حال الجهل وفي حال النسيان وفي هذه الحالات، لا يؤاخذون بذلك، هذا المقدار فقط، ليس فيه رفع للتكليف لا واقعا ولا ظاهرا، فضلا عن أن يعني يكون فيه إثبات الصحة وإثبات الإجزاء وعدم وجوب القضاء. وطبعا هذا احتمال قائم في حديث الرفع على ما يذكر في محل. هذا الدليل الرابع مع جوابه الذي هو جواب تام على الظاهر الذي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، وإن كان هناك تشكيك فيما ذكره أولا بالنسبة إلى أن الرفع ظاهري في فقرة بالنسبة إلى الجاهل، الرفع الظاهري في حديث الرفع في فقرة ما لا يعلمون هذا صحيح، وذهب إليه المشهور من المتأخرين، لكنه لا يبعد أن يكون نظرهم إلا في ذلك إلا ما إذا كان الشك في موارد الشك في التكليف، ما إذا كان الشك في موارد في شك في التكليف، يعني في الشبهات الحكمية، خلينا نقول في الشبهات الحكمية هناك جاءت مسألة ماذا؟ مسألة أن الرفع رفعا ظاهري للتكليف المشكوك أو ليس رفعا ظاهريا للتكليف أو رفعا واقعي للتكليف المشكوك، كما إذا فرضنا في نفس مسألتنا أن هذا المكلف اللي نتحدث عنه هذا ما كان جاهلا بالموضوع كما هو محل كلامنا، مو جاهل بأن غدا من شهر رمضان، لا يعلم أن غدا من شهر رمضان، لكنه كان جاهلا بوجوب النية من طلوع الفجر، جاهل بوجوب، يعني جاهل بالحكم مو بالموضوع، بحيث يصير الشبهة حكمية بالنسبة له. هنا يجي هذا الحديث أن هذا جاهل بالتكليف وما لا يعلمه هو شنو؟ هو نفس التكليف وهو وجوب النية من حين طلوع الفجر، هذا هو جاهل به. وهذا في حال الجهل، التكليف هذا هل يكون مرفوع عنا واقعا أو يكون مرفوع عنا شنو؟ ظاهرا. يجي هذا الحديث هنا قالوا بأنه لا، الرفع في المقام رفع ظاهري لا رفع واقعي. وأما في الشبهات الموضوعية عندما يشك المكلف في أن هذا خمر أو لا، شبهة موضوعية، أو في محل كلامنا عندما يشك المكلف بأن غدا من شهر رمضان أو ماذا أو لا، الشك الجهل البسيط اللي هو نتكلم عنه اللي هو مورد الرواية، في هذه الحالة الرفع هل هو واقع أو ظاهري؟ يعني أكو كلام أنه في أنه رفع ظاهري أو أنه رفع واقعي، والظاهر أنه لا يبعد أن يقال بأنه رفع ماذا رفع واقعي وليس رفعا ماذا وليس رفعا ظاهريا للتكليف، وإنما هو رفع واقعي للتكليف، بمعنى أن حديث الرفع في هذه الموارد، في هذه الموارد يعني حتى في غير فقرة ما لا يعلمون، في النسيان، في الاضطرار، هذا الرفع فيها يكون رفعا واقعيا، رفعا واقعيا، ولذا يكون حديث الرفع مقدم على أدلة الأحكام شنو الأولية، وموجب لتخصيص أدلة الأحكام الواقعية بغير هذه الحالات، موجب لتخصيص أدلة الأحكام الواقعية بغير هذه الحالات، بمعنى أن دليل حكم الواقعي واقعا هو لا يشمل حالة النسيان، واقعا لا يشمل حالة الاضطرار، واقعا لا يشمل حالة الإكراه، مو أنه فقط يكون هناك رفع ظاهري للتكليف، لا في الواقع هو لا يشمل هذه الحالة. هناك كلام في أن الشبهات الموضوعية في فقرة ما لا يعلمون هل هي حالها حال النسيان والاضطرار والإكراه وأمثالها، في أن الرفع فيها يكون رفعا واقعيا أو لا، أن حالها حال الشبهات الحكمية في فقرة ما لا يعلمون اللي التزم المتأخرون بأن الرفع فيها رفع شنو ظاهري. ما نحن فيه ليس من قبيل الشبهات الحكمية كما هو واضح، وإنما هو من قبيل الشبهات شنو الموضوعية. من هنا يتبين أن الأدلة التي استدل بها على الصحة في محل الكلام ليست تامة، حتى الإجماع، حتى الإجماع هم يمكن التشكيك فيه، اللي ادعي من قبل جماعة كما تقدم، من قبل السيد ابن زهرة في الغنية ومن قبل الشيخ في الخلاف، أولا من جهة احتمال كونه مدركي، يعني يحتمل أن يكون مدركيا ومستنده مثلا هو شيء مما تقدم، والأهم من ذلك هو أنه يمكن أن يشكك في تحقق الإجماع بنحو يكون معتبر ويمكن الاستدلال به على الحكم الشرعي باعتبار أن القدماء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، يعني القدماء على قسمين، قسم لم يتعرضوا إلى هذه المسألة وقسم تعرضوا لها لكن لا يفهم التفصيل من كلامهم، لا يفهم التفصيل، التفصيل مقصود بشنو؟ التفصيل منسوب المشهور الذي يدعى عليه الإجماع، وهو ماذا؟ هو التفصيل بين حالة العلم والعمد فيحكم بالبطلان، وبين حالة النسيان والجهل فيحكم بماذا؟ بالصحة. هذا التفصيل ليس له وجود في كلمات القدماء الذين تعرضوا لهذه المسألة، وإنما هم بين من أهمل المسألة لم يتعرض لمسألة النية، مسألة النية ومسألة الكذا لم يتعرض لها، أو تعرض لها لكنه لا يفهم منه هذا التفصيل، هذا على الأقل يخلينا نشكك في ماذا؟ في تحقق إجماع بنحو يكون مستندا ودليلا على حكم هذه المسألة. نعم لا إشكال ولا ريب في أن المشهور ذهب إلى التفصيل، بلا إشكال المشهور ذهب إلى التفصيل، ومن هنا لأن المشهور شهرة عظيمة ذهب إلى التفصيل، بالرغم من أن الأدلة السابقة لا تساعد على الالتزام بالصحة في محل الكلام، وحينئذ نقول مقتضى القاعدة التي تقتضي الفساد في المقام فيما يقابلها ماذا؟ ذهاب المشهور إلى ماذا؟ إلى الصحة. ذهاب المشهور إلى الصحة يمنع من الجزم يعني الالتزام بماذا؟ بمقتضى القاعدة السابقة، وهو ماذا؟ وهو الفساد. ومن هنا يكون مقتضى الاحتياط في محل الكلام هو القضاء وعدم الاجتزاء بماذا؟ بما يأتي به هذا المكلف لو جدد النية قبل الزوال. فحينئذ من حيث النتيجة لا فرق بين صورة العمد والعلم وبين صورة ماذا؟ النسيان والجهل، إلا من هذه الجهة أنه هناك نلتزم بذلك بلا احتياط، مو من جهة الاحتياط، بينما هنا نلتزم بذلك لكن على نحو الاحتياط والأعلى نحو الفتوى. بعد ذلك يقول: ولا يجزئه إذا تذكر بعد الزوال. هو في نفس محل الكلام، هو السيد الماتن يختار رأي المشهور ويرى بأنه إذا جدد النية قبل الزوال يكون شنو صومه صحيح ومجزي ولا يجب عليه القضاء، لكن يقول إذا جدد النية بعد الزوال هذا لا يجزئه، هذا لا يكفي. أقول أن هذا التفصيل بين ما قبل الزوال وبين ما بعد الزوال في محل الكلام هذا لا يقتضيه بعض ما استدل للحكم بالصحة في محل الكلام من قبيل الدليل الرابع حديث الراف. حديث الراف لا يفهم من التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. حديث الرفع ما يقول ما دام اكو جهل اكو نسيان هو هذا يكون مرفوع، واذا تم الاستدلال به يكون مصحح علما للصوم، فما يفهم منه التفصيل. كما ان الحديث الثالث ايضا لا يفهم منه التفصيل. الدليل الثالث المتقدم، شنو الدليل الثالث المتقدم؟ كان هذا حديث الاعرابي، لم يذكر في الروايه انه جاء الاعرابي قبل الزوال، ما بي الروايه. جاء أعرابي من يوم الشك، المسلمون لم يصوموا، جاء أعرابي وشهد بالهلال لعله بعد الزوال، ما بي تفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. نعم الدليل الثاني فيه تفصيل، يعني يفهم منه التفصيل إذا تم، وهو ماذا؟ وهو الاستدلال على الصحة في محل الكلام بالروايات الواردة في المسافر وفي المريض. إذا قلنا أكو روايات تفصل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فإذا كانت هي الدليل على الصحة في محل الكلام فأكو مجال لهذا التفصيل الذي ذكر السيد الماتن. وهكذا الدليل الأول اللي هو الإجماع، الظاهر أنه الإجماع يعني أو الشهرة إذا قلنا هي تفصل بين ما قبل الزوال وما بعد ماذا؟ وما بعد الزوال. هذا كله في ماذا؟ في شهر رمضان. هذا كله في شهر رمضان. بعد ذلك قبل أن ندخل في الواجب غير المعين بحسب عبارة السيد الماتن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الواجب المعين غير شهر رمضان. هل فيه خصوصية يختلف بها عن شهر رمضان؟ وقد نلتزم فيه بالإجزاء وبالصحة على خلاف شهر رمضان أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.